الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم أجمل ترحيب في درس اليوم في مادة حاضر العالم الإسلامي، والذي سيكون بعنوان العالم الإسلامي وما يمتلكه من قوة ومظاهر انحرافه وآثاره. وفي البداية نطرح السؤال الآتي: ما المقصود بحاضر العالم الإسلامي، وما القوة الأساسية التي يمتلكها؟ ويمكننا الإجابة على هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: صورة العالم الإسلامي اليوم، العامل الأساسي لضعف العالم الإسلامي الانحراف العقدي، ونتعرض له من خلال ألف مظاهر الانحراف العقدي، باء آثار الانحراف العقدي، ثم الخلاصة. أولا، صورة العالم الإسلامي اليوم. عزيزي الدارس، إذا نظرنا بإمعان إلى حالة عالمنا الإسلامي فلا نفاجأ بما نشاهده من أوضاع تؤلمنا جميعا، ولكن يمكن أن نتعرض لها من خلال ملامح نجملها بالآتي: 1. انفصام فكري واضطراب عقدي في كثير من البلدان. 2. تشرذم سياسي وسفه وعبث اقتصادي، فلا حماية الاقتصاد ولا توزيع بعدل. 3. نهب مقدرات الأمة من قبل الغرب وأتباعهم، وإهدار لحقوق الإنسان المسلم حتى صار كالحيوان أو أسوأ. 4. انحلال خلقي أفرز تمزقا اجتماعيا وتفككا أسريا. 5. إذلال أمام الأمم والشعوب الأخرى، فصارت مستباحة للغرب موالية طوعا أو كرها. 6. تغذيته بثقافة غربية حتى صارت الثقافة والفكر الإسلامي غريبا بين أهله. وهذه الأوضاع عزيزي الدارس، إذا ذكرناها، تتفاوت من دولة إلى أخرى، ولا تخلو هذه الدول من خير ظاهر كامن فيها، لأننا أمة الإجابة، لأننا أمة الإجابة. ومن هنا نشير إلى العامل الرئيسي في ضعف الأمة مع بعض تفريعاته، وهذا العامل هو الانحراف العقدي. معلوم عزيزي الدارس أن هناك عوامل كثيرة لا بد أن تكون قد تضافرت على عالمنا الإسلامي حتى أوصلته إلى تلك الأحوال التي أشرنا إليها وغيرها. وفي الحقيقة أن العامل الرئيسي المؤثر في تدهور الأحوال يعود إلى عامل أساسي أنبثقت منه بقية العوامل، وهو الانحراف العقدي. وهذا العامل إذا اختل العمل والقول والسلوك. ولا نبالغ إذا قلنا إن العالم الإسلامي أصابه الوهن والضعف والانحلال نتيجة عدم الاستقامة الفكرية القائمة على التصور العقدي الذي كان يؤمن به سلفنا الصالح في عهد الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم. ومن هنا عزيزي الدارس نسأل: ما أهم مظاهر هذا الانحراف العقدي؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن القول إن الانحراف ظهر جليا خاصة بعد القرون الثلاثة المفضلة بناء على الحديث النبوي: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وتواصل الهبوط الذي أدى إلى السقوط والتهشم، وإن كان لا يخلو من مد وجزر، حسب قرب الأمة من دينها أو بعدها عنه حتى حاضرنا المعاصر. وإذا كان الانحصار كان غالبا، وإن كان الانحصار كان غالبا، ولكن لهذا الانحصار أسبابه. وهنا نسأل عزيزي الدارس، ما أهم أسباب هذا الانحصار؟ ونقول أولا البعد عن اللغة العربية ودلالاتها، والبقاء عند المفاهيم العرفية التي تدل على الشمول وعلى المقصود. اثنين، البرامج الدراسية التي كانت سائدة في الأوساط الفقهاء أيام الجمود الفقهي على ما كان عليه الفقهاء قبل إغفال باب الاجتهاد إلى حد ما. ثلاثة، ما أحدثه الأوروبيون عند احتلالهم لبلاد إسلامية، حيث عملوا على إنتاج مناهج دراسية حجمت دين الله في نطاق ضيق، بل وتقديمه مشوها بعيدا عن دلالاته الحقيقية. وبعد عرضنا لأهم تلك الأسباب، نشير عزيزي الدارس إلى أهم مظاهر الانحراف، وتتمثل في خمسة مظاهر، وهي: واحد، الألوهية والربوبية، حيث كان سلفنا الصالح يفهمونها بأنها سلطة مطلقة على الكون كله بما فيه الإنسان، بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بمعنى العبادة الشاملة في كل مناحي الحياة، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت بناء على قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فلما انحصر هذا المعنى في معان محدودة أدى إلى انحسار دلالاته الشاملة من نفوس الأجيال المتأخرة كالآتي: وألف، صار معنى الإله في أوساط الناس مقابل لكلمة الأصنام أو الأوثان، واستهانوا بمقتضى الكلمة حتى تحول الكثير إلى غير الله فيما يريد، حتى وصل إلى حد الشرك. باء، صار هناك انفصام وتجزئة للألوهية، فالشعائر التعبدية تقدم لله اعتقادا بأنه خالق ومدبر للكون، ولكن كثيرا من شؤون الحياة تستند إلى غير الله وإلى سلطات أخرى. جيم، صارت الطاعة مقسمة بين الله وبين غير الله، وكان ينبغي أن تكون لله وحده، وهذا هو الشرك بعينه، إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. وكذلك كان الحال في انحصار مفهوم الربوبية، حيث كان مفهومها في خير القرون بأنها مخصوصة بالله سبحانه وتعالى وحده، فهو رب البشر جميعا وقاضي حاجاتهم. ولكن لما اختل هذا المعنى وتشوه، أوجد نماذج معلولة مشوهة، فصار موزعا بين عدة أرباب نتيجة ذلك الفهم الخاطئ لقولهم إن معنى الربوبية إن شاء الله الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، وعدم اعتقاد شمولية معاني الربوبية حتى الشرك كالالتجاء إلى قوى غيبية أو قبورية، وأن مصدر التلقي صار للبشرية نصيب في التشريع، حتى أدى انحصار هذا المفهوم إلى انحساره في عقول الأجيال لتغير مصدر الغذاء الفكري والروحي. اثنين، انحسار مفهوم العبادة أي العبودية. كان الناس في خير القرون يفهمون العبادة بمفهومها الشامل، الخضوع والتذلل والاستعانة والطاعة بالمعنى الذي ذكره ابن تيمية وسبق ذكره في الحلقة السابقة، فكانوا يمارسونه في كل أمور حياتهم. ولكن هذا المصطلح مزق بعد ذلك، حيث انحصر في معان كالآتي: انحصر في معنى العبادة في نطاق الشعائر التعبدية وحدها، وانحصر بحيث انقسم النشاط الإنساني إلى عبادات ومعاملات بعد أن كان التقسيم من منطلق فني وتعليمي، وانحصر من خلال التوجيه التعليمي العلماني المقصود، حيث لا يعطي للإسلام مكانة ولا وقار، وهذا هو مقصد الأنظمة الأوروبية المتحكمة. ثلاثة، انحسار مفهوم الشهادتين. ويمكن عرض هذا المفهوم كما في خير القرون، أن مدلول الشهادتين كان فهمها في خير القرون بمدلولها الشامل، حيث كانوا يدركون أن كلمة لا إله إلا الله إنهم اعتقدوها حق الاعتقاد ستغير كل حياتهم، ولذا كانوا يرفضون قولها لأنها تنفي كل صفة من صفات الألوهية عن أي من معبوداتهم البشرية والحجرية وغيرها. أن الشروط والنواقض لها لا تتحقق إلا بشروطها من علم ويقين وإخلاص وصدق وانقيادا ومحبة. ولكن هذا المعنى عزيزي الدارس انحصر رويدا رويدا من واقع الناس كما يأتي. ألف في التفسير التعليمي والخطابي، حيث فهموا معنى لا إله إلا الله أنه الإقرار بأنه موجود أو خالق، يعد ذلك المعنى هو تحقيق التوحيد. ب التفسير القاصر للشهادة على الاستغاثة، فإن كانت لله فذلك التوحيد، وإن كانت لغيره فذلك الشرك. جيم أن كلمة لا إله إلا الله تحولت عند الكثير أو عند الكثيرين إلى كلمة تطلق باللسان أو وجدانا يصاحب الكلمة وشعائر تعبدية، فكان هذا هو أقصى ما يتحقق منها في واقع الحياة. أربعة من عوامل انحصار هذا معنى الشهادتين أنه قد انحصر ثم انحسر عبر القرون وبالتدريج، وكان وراء ذلك عوامل كثيرة، من أهمها ألف الرغبة البشرية في التفلت من الالتزام الحقيقي، وظهور الفكر الإرجائي الذي كان يركز على الاعتقاد دون العمل. ب وجود أنظمة حاكمة مستبدة شجعت ذلك الفكر ولو على حساب أصل الإسلام عن قصد أو غفلة. جيم اكتفاء العلماء على التعليم دون التربية، وجعل معنى علم الشهادة علما ثقافيا باردا لا روح له، لا روح له. دال التأثر بالفكر اليوناني في صياغة العقيدة، حيث ظهر علم الكلام ومجيء الصوفية المغالية الدخيلة على الإسلام. ها الغزو الفكري المعاصر الذي كان ثمرة للغزو العسكري والاقتصادي. أربعة انحصار مفهوم دين الإسلام وشريعته، ويمكن عرض هذا المظهر من خلال جوانب، منها واحد التعريف بكلمتي الإسلام والشريعة، اثنين التعريف بكلمة الدين من أن الدين مصطلح عام مكون من سلطة عليا ومحكومين يدينون بالطاعة لتلك السلطة، ثم نظام المكافأة التي تمنحها السلطة جزاء حسنا أو سيئا. وهذا يدل على أن كلمة دين تفيد بأنها دين الله أو دين بشري، والدين في معناه الاصطلاحي وضع إلهي سائق إلى دين الله الحق وهو الإسلام. ب أما كلمة الإسلام فتدل بمنطوقها أنها تعني التسليم المطلق لله رب العالمين، ودين الإسلام هو النظام الذي يتطابق مع فطرة الإنسان وطبيعته، وهو الذي ينبغي أن يتلقى بالرضا والقبول من الناس، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. اثنين أوجه انحصار هذا المفهوم، حيث ظهرت بعد القرون المفضلة هو كبيرة بين الإسلام وشريعته وبين واقع الناس، حيث صارت معرفة الناس بدينهم صارت معرفة باهتة باردة وناقصة. ومن أوجه الانحصار ألف أنه صار مجرد نحلة أو ملة مثله مثل بقية الملل والأديان، فبهت مفهوم الإسلام وانحصر. ب الإسلام بهذا المفهوم تبعه مفهوم جغرافي للإسلام منسوب إلى رقعة كانت تحكمها الخلافة العثمانية، فهذا أيضا تجزئة، يعد تجزئة لشمولية مفهوم الدين الإسلامي. جيم التشريع والتقنين لم يعد مرتبطا بإطلاق بمدلول الإسلام، بل وضع بناء على مصالح الناس ورغباتهم. دال التفريق بين الصلاة والشريعة صار أمرا معتادا، بينما لم يكن أحدا يفرق بينهما في عصر خير القرون، حيث سن المستعمرون قوانينا لحياة الناس، وأما الصلاة في تعد خاصة بالمساجد فقط. أما أسباب انحسار وانحصار مفهوم دين الإسلام فقد ظهر ذلك من خلال عوامل عدة أهمها، واحد مرور الزمن الطويل، اثنين الجهل بحقيقة الإسلام، ثلاثة القصور اللغوي، أربعة التجهيل المتعمد من قبل المناهج المستعارة من غير المسلمين. ويتضح عزيزي الدارس أن الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين خاصة منذ بداية القرن التاسع عشر كان من أولى مهماته العمل على إلغاء الشريعة بكل عزم وقوة نظريا وعمليا، وقد استخدم لتنفيذ تلك المهمة وسائل عدة، منها ألف الاستعانة برجال ذوي طابع أوروبي، ب إصدار فتاوى من علماء السلطة يجيز الإفادة من تشريعة الغير، جيم فصل الدين عن الحياة وإلغاء الشريعة الإسلامية. 4. انحصار مفهوم الولاء والبراء. والولاء والبراء هو نفي وإثبات، كما أن لا إله إلا الله ولاء وبراء، ولا لله ولدينه، وبراء من كل طاغوت عبد من دون الله. لأن الطاغوت كما عرفه ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من صور انحصاري وانحسار هذا المفهوم يتبين لنا عزيز الدارس مفاهيم مغلوطة منها. ألف، الولاء والبراء الأعمى، وذلك باتباع كل ناعق دون تبين بالدليل. باء، موالاة الكافرين وأتباعهم، وهذا حصل بعد الإفراط في العزلة مما ولد إفراطا مقابلا، وهو الإفراط في الانغماس والاختلاط والتفريط في حقيقة الولاء والبراء. وتأكد ذلك من خلال دور الأنظمة الحاكمة المتساهلة مع الغرب وأعوانهم من اليهود في إفساد مفهوم الولاء والبراء. فمثلا السلطان سليمان القانوني في القرن 16 الميلادي سمح للأوروبيين في حماية رعاياهم داخل الدولة، وكذلك السلطان مراد الخامس في القرن 19 في عهده يصدر الدستور الوضعي بدلا من الدستور الإسلامي والشرعي. ومحمد علي باشا في مصر يفيد بأن لا علاقة له بدين الإسلام، ويخاطب الفرنسيين أن القرارات التي يصدرها لا تنبع من عاطفة دينية. ومن هنا نسأل عزيزي الدارس، ما أهم النتائج لتلك المظاهر السابقة؟ والإجابة على ذلك يمكن إجمالها كما يأتي. 1. انحصار المفاهيم العقدية في معان محددة فخلقت ضغطا وخروعا. 2. أن عقيدة الإسلام انحرف عنها الكثير من المسلمين سواء عن طريق الجهل أو التجهيل. 3. ترك الأخذ بالأسباب مما أدى إلى ترك العمل، فزاد التخلف وزاد بعده الإقبال على الغرب. 4. إيثار ما عند الغرب على ما عند الله تعالى، فزاد التردي والسقوط. 5. الاكتفاء بكلمات التهليل والتسبيح وإن كانت مهمة في حياتنا، ولكنهم تركوا الممارسة والعمل للدين وتراجعوا عن الاستمساك بالحق والصبر عليه. 6. الانجرار وراء التيارات الباطلة والاستشهاد بالحق والحقوق. 7. زاحمت العقيدة عقائد وأفكار منحرفة زعزعت إيمان المسلمين واسقطت ولاء كثير منهم للإسلام. ونسأل بعد ذلك عزيزي الدارس، ما أهم آثار الانحراف العقدي؟ والإجابة على هذا السؤال نعرض لأهم الآثار، منها 1. فصل الدين عن السياسة وعن الحياة، حيث لم يعد كثير من الحكام حراسا للدين ويسوسون الدنيا به، بل فصلوا بين الدين والسياسة عمليا دون تصريح أو تلميح عند الكثير، وأشاع بعضهم أن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ورفع بعضهم شعار الدين لله والوطن للجميع. 2. اختلاف مصدر التلقي، ومعلوم أن أي اختلال في مصدر التلقي هو اختلال في العقيدة وفي المقتضى والأثر، وكان سبب ذلك هو الانبهار الأعمى بالغرب وضعف بل وانحسر في عقيدة الولاء والبراء ومقتضى لا إله إلا الله. وصار كثير من الحكام والمفكرين المتغربين يرون أن نهضة الأمة لا تتم إلا بالتلقي عن أوروبا في الأدب والفن وفي المناهج الدراسية وغيرها، وكذلك في الولاء الوطني والقومي، وفي فصل الإسلام عن الحياة السياسية، وفي استبعاد الجذور الإسلامية عن الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس، والتلقي عن الغرب في كل ما يخص المرأة المسلمة بحيث تتحرر من الإسلام وتكون في سلوكها وتبذلها وانحرافاتها كالأوروبيات. 3. الاستسلام للاحتلال العسكري، وكان ذلك بعد أن هيئوا للأمة ثقافيا وفكريا وحضاريا لتقبله، وضعوا خططا لمراحل احتلال العالم الإسلامي، منها المرحلة الأولى الالتفاف حول العالم الإسلامي عن طريق حركات الكشوفات الجغرافية كرحلة فاسكو دي جاما في القرن 16 الميلادي. باء، المرحلة الثانية الشركات الأوروبية، فظهرت شركات هولندية وبريطانية وفرنسية مدعومة من الدول الأوروبية، وكانت بعض تلك الشركات تشرف على حوالي 20,000 جندي وعلى حوالي 10,000 بحار كالشركة الهولندية للهند الشرقية. فهل هؤلاء عزيز الدارس يعملون في تجارة أم للاحتلال؟ جيم، المرحلة الثالثة غزو قلب العالم الإسلامي بداية من فرنسا بعد ثورتها في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، حيث وصل نابليون بداية إلى إيطاليا واحتلها، ثم اتجه إلى مصر واحتلها، وهكذا تسلل الفرنسيون وغيرهم بصورة منقذين، بصورة المنقذين، ولكن حقيقتهم أنهم مستعمرون. دال المرحلة الرابعة الاحتلال العسكري لنشر الحضارة الأوروبية في العالم كله ومنه العالم الإسلامي. وكان القرن السادس وكان القرن التاسع عشر الميلادي هو قرن الاتفاق بين الدول الأوروبية على ذلك الاحتلال، وتضافر احتلالهم لبلاد المسلمين مع جهود الصليبيين في تنصير المسلمين، مستغلين ضعف الدولة العثمانية المنهكة بالمؤامرات الداخلية والخارجية. ولم تنتهي الحرب العالمية الأولى حتى كان العالم الإسلامي محتلا من قبل الأوروبيين، إما احتلالا مباشرا أو عن طريق المعاهدات المهينة لسيادة المسلمين، وهذه بطريقة مباشرة في الغالب. ها المرحلة الخامسة مرحلة الاحتلال غير العسكري، وكان كل جهدهم يتركز لتحقيق ذلك عن طريق الشركات التجارية والوصاية والانتداب ونظام الحماية. واو المرحلة السادسة مرحلة الوكلاء المحليين، وظهر ذلك جليا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تحررت كثير من الدول الإسلامية شكليا وسلمت القيادات في تلك الدول إلى من أعدهم المحتلون والمستعمرون للقيام بدوره وتحت رعايته وحمايته ودعمه. حتى قال أحد العلماء المسلمين عندما بشر بخروج المستعمر من بلده، قال: لقد خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر. المرحلة الثامنة العولمة، وهي عبارة عن بروز مجتمع عالمي واحد بثقافة عالمية واحدة، ثم قيام دولة عالمية واحدة أو هيمنة الدول الكبرى على الصغرى المتخلفة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وهذا يعني جعل العالم قرية كونية تقاد من جهة قوية واحدة. أربعة التسليم بإلغاء الخلافة العثمانية، وقد تم لهم ذلك عن طريق يهود الدونمة وغيرهم وخلايا وهم، حتى تجمعت أخيرا تحت مسمى جمعية الاتحاد والترقي في تركيا، والتي أحدثت الانقلاب على الخليفة السلطان عبد الحميد، وتم لهم ذلك بعد العمل على ضعف الدولة ونخرها من داخلها، وقد مرت عملية إسقاط الخلافة بعدة خطوات منها: ألف الخوف اليهودي والنصراني من الخلافة الإسلامية، ب التسلل الخفي للأوروبيين إلى داخل الخلافة عن طريق امتيازات التسامح الإسلامي، ثم القناصر الذين كانوا بمثابة جواسيس رسميين على الخلافة، ج التسلل اليهودي عن طريق الماسونية، د التسلل الماسوني الصليبي إلى قصور الخلفاء عن طريق النساء من أجناس متعددة، ه إشاعة مقولة الرجل المريض الذي هو بحاجة إلى علاج الأوروبيين له، ومن أهم ما قاموا به للإجهاز عليه: واحد إثارة النعرات العنصرية والقومية مما أدى إلى تمردات في شرق أوروبا على الخلافة، اثنين الدعاية الإعلامية ضد السلطان عبد الحميد من خلال إرساليات التنصير وغيره، ثلاثة إثارة الأقليات وإشعال الفتن، أربعة التكاتف الصهيوني وتجيش الماسونية لكل قواها في العالم ضد الخلافة. وكان لهم عزيز الدارس ما أرادوا، حيث عزلوا السلطان بقرار الانقلابيين وتدرجوا في مؤامراتهم حتى هيئوا مصطفى أتاتورك لإسقاط الخلافة، وتم لهم ذلك عام 1924 ميلادية. وقسموا تركة الرجل المريض قبل إسقاط الخلافة بين الدول الغربية فرنسا وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا. خمسة قيام أنظمة حاكمة تحقق أهداف الغرب بعد الاستقلال الصوري لكثير منها، فظهرت أنواع لأنظمة الحكم بعد سقوط الخلافة، وكانت تتراوح بين صنفين: صنف يقوم على الإلحاد والعلمانية، وصنف مسلم نفسه للدول الأوروبية وفق معاهدات واتفاقات وولاءات وانتماءات، وبين الصنفين أنظمة متأرجحة بين هذا وذاك إلا ما رحم ربي، والقاسم المشترك هو تنحية الإسلام من الشهود والفاعلية، وهذا يعطي دلالة أن ما لم يحققه الاستعمار العسكري حققته أنظمة الحكم التابعة والموالية له بعد الاستقلال. وتجلى ذلك من خلال: ألف استجابة الأنظمة المحلية لخطة تمزيق العالم الإسلامي بناء على تلك الحدود المصطنعة وما يتبعها. ب. أن الثقافة الغربية هي الثقافة الحضارية التي هي زاد المثقف المسلم، وأن لغته هي لغة الحضارة، وهذا ما كانوا يعتقدونه. جيم، التغاضي عن فساد الحكم والحكام، فرغم أن أوروبا تحاول بناء مجتمعاتها على نظافة الحكم ونجاهته أو بالنظام المؤسسي المعمول لديهم، إلا أن الأنظمة الإسلامية التي يرعاها المستعمر أو يرعاها الغربي ينخرها الفساد والظلم والاستبداد، ولا يزعج الغرب ذلك بل يشجعه ويحميه. دال، إشاعة الفرقة بين أبناء البلد الواحد نفسه فضلا عن أبناء البلدان الإسلامية كلها، فأثار الغرب الفروق بين العربي والكردي والبربري والفارسي والهندي والباكستاني إلى آخر القائمة، كما أحيى النزاعات والنعرات القبلية والحزبية وغيرها. ها، تشجيع التنصير، وأي دين أو نحلة أو مذهب غير الإسلام يشجع ذلك. واو، قيام الأحزاب القومية والوطنية واللادينية واضعا في الاعتبار ولاءها له. إفشال أي محاولة جادة لوحدة الأمة. ها، الحرص على وضع القوانين الغربية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ستة، الاستسلام للعلو واليهودي، وتحقق لهم كثيرا من خلال مراحل أهمها: ألف، مرحلة تكوين المنظمات السرية كالماسونية. ب، مرحلة إعلان نابليون في نهاية القرن 18 بأن على يهود العالم أن يتجمعوا في فلسطين لتمهيدا لقيام كيان لهم وأنهم الورث الشرعيون لها. جيم، مرحلة الترويج الإعلامي لإيجاد قومية يهودية لشعب يعيش على أرض موعود لهم، فلسطين، وهي فلسطين. دال، مرحلة إعلان الصهيونية وعقد مؤتمراتها، وكان لهم ذلك في مؤتمر بال في سويسرا في عام 1897 ميلادية تحت قيادة هرتزل، وخططوا لقيام كيان لهم في فلسطين بعد نصف قرن، وكان لهم ذلك في عام 1948 ميلادية، وغير ذلك من الأمور التي حققوها. ها، مرحلة الحرب العالمية الأولى التي أدت لتقسيم تركة الرجل المريض، أي بمعنى الخلافة العثمانية. واو، مرحلة قيام الدولة اليهودية، وكانت بدايته العملية إصدار بريطانيا للكتاب الأبيض في سنة 1939، يتضمن تعديلا في تقسيم فلسطين ومنح البلاد الاستقلال بعد 10 سنوات، وتم ذلك بتسليم أرض فلسطين المحتلة إلى اليهود، وأعطى من لا يملك إلى من لا يستحق. زا، مرحلة تثبيت أركان دولة إسرائيل وتأمين حدودها من خلال حرب 1948 بين المسلمين واليهود بداية، وكان للخيانات أثرها في هزيمة المجاهدين المسلمين في تلك الحروب أو في تلك الحرب، ثم حرب 1956 حيث عرفت بالعدوان الثلاثي على مصر، ثم حرب 1967 التي كانت أسوأ كارثة سياسية وعسكرية بالنسبة للأنظمة العربية وللفلسطينيين، وتحقق اليهود السيطرة على القدس الشرقية وسيناء المصرية وجولان وغير ذلك، فكان ذلك كله وغيره نتيجة وثمرة كبرى للانحراف العقدي الذي أصيب بها المسلمين. والخلاصة عزيزي الدارس، بعد هذه الإطلالة السريعة على أوجه ضعف الأمة وما نتج عنه، لقد أصاب العالم الإسلامي ضعف يدعو إلى الشفقة، مما أدى إلى استسلام من مهين لا يرضاه الحر الكريم. وقد تتبعنا عوامل ذلك الضعف، فكان العامل الرئيسي كما ذكرنا هو الانحراف العقدي، وتفرعت عنه عوامل كثيرة برزت بشكل مظاهر وآثار لذلك العامل الأساسي، حيث تم رصد 5 مظاهر و6 آثار. أما المظاهر الخمسة فهي: 1، انحصار وانحسار للمفاهيم الكلية للتصور العقدي كالألوهية والربوبية والعبادة والشهادتين والإسلام والشريعة والولاء والبراء. وأما الآثار فهي 6 كما قلنا: 1، فصل الدين عن السياسة والحياة. 2، اختلال مصدر التلقي. 3، الاستسلام للاحتلال العسكري. 4، التسليم بإلغاء الخلافة الإسلامية. 5، قيام أنظمة حاكمة موالية للغرب. 6، الاستسلام للعلو واليهودي. فأفردت تلك المظاهر عزيز الدارس إعراضا معرفيا وواقعيا عن مفهوم الصحيح للتصور الإسلامي، مما أحدث انفصاما في فكر الأجيال الحالية وبونا شاسعا بين حقيقة الإسلام والواقع الإسلامي، وقد ولد ذلك الضعف وأفرز الآثار التي تعد عوامل فرعية ضعفا وخورا واستسلاما لما تمليه دول الغرب واليهود على قيادات وشعوب العالم الإسلامي. هذا ما أردت إيصاله عزيزي الدارس في هذه الحلقة. وفي الختام نضع هذا السؤال: ما أهم أوجه المقاومة والمدافعة في عالمنا الإسلامي؟ وهذا ما سوف نجيب عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيي.